الحمد لله رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ ما أنزل إليه من ربه، وبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، ودل أمته على كل خير ونهاها عن كل شر، وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وهدانا إليه صراطا مستقيما. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستن بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، وأرسل إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين. وخلقنا الله عز وجل ضعفاء حنفاء، خلقنا ضعفاء، وقال لنا يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وخلقنا حنفاء أي موحدين مؤمنين بالله عز وجل، ثم إن الشياطين قد أتت الناس فاجتالتهم عن دينهم. فخلقنا الله موحدين، وخلقنا ضعفاء، وخفف عنا رحمة بنا لضعفنا الذي خلقنا عليه. وتخفيف الله عنا ليس فقط في تيسير الصلاة على المريض والمسافر، أو في رفع الحرج عن الصائم في سفره ومرضه وتأخير صومه، أو في غير ذلك من التيسيرات والرخص الشرعية التي شرعها الله، وإنما أراد الله أن يخفف عنا، فخفف عنا بأن أوجب علينا أن نقطع يد السارق، فهذا تخفيف من الله ورحمة. وخفف علينا بأن أوجب علينا أن نقيم حدوده وشريعته، فيقتل قاتل العمد، وهذا تخفيف من الله ورحمة، ويعاقب الزاني، وهذا تخفيف من الله ورحمة، وكل حكم أوجبه الله فهو تخفيف من الله ورحمة، وهو رعاية لضعفنا، لأن الذي خلقنا أعلم بنا من أنفسنا، وعلم الله منذ أن خلقنا على هذه الأرض أن الصراع بين الحق والباطل سوف يقوم ويدوم، وأن الناس في كل زمان ومكان سينقسمون إلى قسمين، الأول منهما أنصار الحق وأعوانه الذين يتمسكون به ويدافعون عنه ويدعون إليه، والثاني منهما أنصار الباطل وأعوانه الذين يتمسكون به ويدافعون عنه ويدعون إليه. وإذا نظرت في كل مجتمع على وجه الأرض منذ أن خلقها الله إلى أن يرثها الله فسوف تجد هذا أمرا واقعا لا يتغير ولا يتبدل، صراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الهدى والضلال. ومع هذا فإنك تجد دائما أن الله قد كتب العاقبة للمؤمنين الموحدين، وأن الله دائما ينتقم من الظالمين والجاحدين والمعاندين، وهذا أيضا من سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير. خلقنا الله ضعفاء لا نعرف مصلحتنا الحقيقية ولا نعرف طريق السعادة الصحيح حتى نسير فيه، فأرسل إلينا رسلا وأنزل علينا كتبا وبين لنا أن سعادتنا في الدنيا والآخرة مرهونة باتباعنا لما أنزله وتمسكنا بما أوحى به. والإنسان هو الإنسان، تصيبه الغفلة أحيانا فيقع في معصية الله، وهذا لا يخرجه من إيمانه ما دامت المعصية ليست شركا بالله عز وجل. ويصيبه في بعض أحيانه صحوة الإيمان التي تنطلق من قلبه فيزداد إقبالا على ربه. وقد كتب الله العصمة لأنبيائه ورسله فقط، وجعل من سواهم من عباده المؤمنين يتقلبون بين الطاعة والمعصية، فالمؤمنون ليسوا متساوين في إيمانهم، فبعضهم أكثر إيمانا من بعض وبعضهم أقل إيمانا من بعض، بعضهم قوي الإيمان وهو مؤمن وبعضهم ضعيف الإيمان وهو مؤمن أيضا، بل إن المؤمن الواحد يتفاوت إيمانه في اليوم الواحد بل في الساعة الواحدة، فالإيمان يزيد كلما أقبل المسلم على طاعة ربه، والإيمان ينقص كلما انحرف المسلم عن صراط الله أو وقع في معصية لغفلة أو نسيان. وما من مسلم سوى الأنبياء والمرسلين إلا وله ذنوب وسيئات يسأل الله أن يغفرها له، فالعبد لضعفه الذي خلق عليه قد يرتكب المعصية وقد يذنب ذنبا صغيرا أو كبيرا ويستره الله عليه فيتوب إلى الله من قريب، ويكون ذلك علامة على صدق إيمانه أن يتبع السيئة بالحسنة. فالمؤمن يتميز بأنه لا يصر على معصية الله ولا يزداد انحرافا يوما بعد يوم. ولذلك فإننا نجد القرآن الكريم يحدثنا عن التقوى وأهلها، وإذا تدبرت ثم تدبرت فستجد أمرا عجيبا. فإنك عندما تسمع الحديث في كتاب الله أو تقرأه فيه عن التقوى تتمنى لا شك أن تكون من أهلها. فكل مؤمن يرجو لنفسه ولو كان عاصيا أن يكون من المتقين، ما لم يكن منافقا يظهر الإسلام بلسانه ويقفل غيره بقلبه. أما المؤمن الحقيقي فهو يبحث عن التقوى وأسبابها ووسائلها ويسعى إليها ويتمناها لنفسه دائما، ويرجو لنفسه أن يكون من المتقين ولو كان عاصيا لربه، فهو يشعر دائما بأن يزيد في إيمانه ويسعى إلى ذلك. والقرآن الكريم عندما يحدثنا عن التقوى يقول لنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأنا لا أريد أن أتحدث عن صفات المتقين، وإنما أريد أن أنبه إلى حقيقة هامة هي موضع الكلام والحديث والشاهد. الله يقول لنا بأنه قد أعد جنة لعباده المتقين. هذه الجنة عرضها السماوات والأرض، ويقول لنا جميعا سارعوا إليها. ومعنى سارعوا إليها أي انظروا في صفات عبادي المتقين، فإذا تمسكتم بها فإنكم تكونون من أهلها. يقول إنه قد أعدها للمتقين، ثم يبدأ في وصفهم في آيات معلومة مقروءة. ولكن القرآن يحدثنا ضمن صفات المتقين أنهم قد يفعلون الفاحشة. يقول عن المتقين لا عن المنافقين ولا عن الكافرين ولا عن الضالين، وإنما يقول في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة. هو شيء عجيب أن يوصف المتقون بأنهم قد يفعلون الفاحشة. يقول في صفاتهم: والذين إذا فعلوا فاحشة. فالفاحشة أيا كان نوعها وأيا كانت درجتها يرتكبها الكافر دائما، ويرتكبها المنافق دائما، ويرتكبها الضال دائما، وهؤلاء يرتكبونها ويصرون عليها ويحرصون عليها ويدعون إليها. وقد يرتكبها بعض عباد الله المتقين أحيانا. يقول الله عنهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، أي بمعصية الله، ذكروا الله، أي تذكروا أن الله يراقبهم ويحاسبهم، فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ والجواب: لا أحد. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله يقول لنا من فوق سبع سماوات إن عباده المتقين قد يفعلون الفاحشة، ولكنهم يتميزون عن غيرهم بأنهم إذا تذكروا وذكروا مراقبة الله فإنهم لا يصرون على فعلهم، بل يسارعون إلى الاستغفار والتوبة ويتوبون إلى الله من قريب. فالفرق الذي يميزهم عن غيرهم أنهم أشد مسارعة وعودة إلى الله، وأنهم لا يصرون على الفاحشة. ولكن ليس الفرق أنهم لا يفعلون الفاحشة أو أنهم معصومون ما داموا ليسوا من الأنبياء أو المرسلين. وإنما أردت أن أنبه هنا على أننا لا نزل الأمور بمنهج الله، وعلى أننا نزل الأمور أحيانا بأهوائنا وتارة أخرى بعقولنا. إن مجتمعنا اليوم ترتكب فيه الفواحش، منها ما هو معلن ظاهر، ومنها ما هو خفي مستتر. وقد جعل الله لنا منهجا نتميز به عن غيرنا، لأننا قد رأينا في مجتمعنا أمرا عجيبا يخالف منهج الله، لا بل يحارب منهج الله. هذا الأمر هو الذي تتبناه وسائل الإعلام اليوم، وهو إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. وأريد من كل مسلم أن يقارن بين آيتين في كتاب الله. الآية التي معنا تقول عن المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة، والآية الأخرى تقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آية تتحدث عن المتقين ومسلكهم إذا فعلوا فاحشة، والأخرى تتحدث عن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. وفرق ظاهر بين الآيتين: الأولى تتحدث عن قوم مؤمنين يفعلون الفاحشة في غفلة واستحواذ من الشيطان، فيستترون بها ويتوبون فيما بينهم وبين الله، ويعترفون بذنوبهم سرا بين يدي الله، ويتوبون إلى الله من قريب. وهؤلاء قوم أطهار قد طهر الله قلوبهم بالإيمان، فلم تنقطع صلتهم بالله عز وجل، فلما وقعت منهم الفاحشة في غفلة تابوا إلى الله من قريب ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والآية الأخرى تتحدث عن قوم تصلهم أخبار الفواحش فيأخذونها وينشرونها على رؤوس الأشهاد، يصورون الفاحشة في وسائل الإعلام، يصورون المرأة التي فعلت أو قيل عنها إنها فعلت، والرجل الذي فعل أو قيل عنه إنه فعل وقد يكون عند الله بريئا مظلوما، ثم يشيعون ذلك في الناس. ولا ندري ما هو الهدف من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا إلا أن يكون مزيدا من ارتكاب الفواحش، ولا يعلم لذلك سبب أو دافع آخر. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة هم الذين ينشرون أخبار الفواحش في وسائل الإعلام، هم الذين يعلمون الذين لم يعلموا. الفاحشة وقعت في بيت له جدران قد اطلع الله عليها إن كانت وقعت، ثم اطلع عليها من كلفهم أولو الأمر أن يبحثوا عنها وأن يمنعوها ويحاربوها. فلماذا تنشر على الملايين من المؤمنين الموحدين؟ أهو بيان لمنهج الفواحش حتى يسير عليه؟ أهو تعليم لشبابنا إن أرادوا أن ينحرفوا حتى يبدأوا الطريق من آخره؟ أهو إشاعة للرذيلة وإبعاد للمؤمنين عن منهج الله؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن المؤمن ينبغي عليه أن يكون فطنا كيسا وأن يعلم الدافع وراء هذه الأشياء، وأن يعلم أن الذين يقومون عليها إنما يحادون الله ورسوله. وإننا لنعجب من كثير من المؤمنين الموحدين الذين يتلقفون أخبار الفواحش ثم ينقلونها ويتحدثون بها في مجالسهم، فيدخلون بها في هذا الوعيد الشديد الذي توعد الله به من يحبون أن تشيع الفاحشة. كيف يرضى المسلم لنفسه أن يجلس في مجلس في عمله أو بيته أو في غير بيته ثم يتناقل أخبار الفاحشة كما يفعل الذين يحاربون الله ورسوله؟ كيف يخالف منهج الله؟ وإذا نظرت إلى منهج الله في تطبيقه ستجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ينزل تحريم الخمر يرسل من ينادي في الناس ويعلمهم بأن الله قد حرم الخمر، وعندما يأتيه من شربها لا يرسل من ينادي في الناس بأن فلانا قد شرب الخمر وفلان هذا الذي شربها وأتي به كان متمسكا بالسنة قائما عليها، ومع هذا فقد أصابته الغفلة فوقع في المعصية، وهو الإنسان الضعيف الذي من أجل ضعفه شرع الله التوبة والاستغفار. وإلا فلو تصورنا مجتمعا بغير معاص وسيئات، فلأجل من شرعت التوبة؟ ومن أي شيء يتوب الإنسان إذا لم يكن قد أذنب؟ وعلى شيء أي شيء يستغفر إذا لم تكن له ذنوب يستغفر منها؟ وإذا كان الله قد شرع التوبة لأصحاب رسوله وأمرهم أن يستغفروا، بل قال الله لرسوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، أي ذنب هذا وأي ذنوب هذه التي يستغفر منها؟ إنها سنة الله في الإنسان الضعيف. لم يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم مناديا، ولم يأمر المؤذن أن يؤذن في الناس بأن فلانا قد ارتكب الفاحشة وأن فلانا يدير شبكة للدعارة، وإنما كان يأتيه الرجل قد شرب الخمر فيبين للأمة منهج الرحمة ومنهج الستر ومنهج التوبة. يؤمر بحد الله أن يقام عليه بعد أن يتأكد ويستوثق من أنه قد شرب الخمر، فيؤتى بنفس الرجل بعد أيام أو أسابيع وقد شرب الخمر فيقام عليه الحد، لكن الرجل لم يكن يجاهر بكبيرته ولم يكن يتفاخر بها ولم يكن يدعو إليها، فيؤتى به للمرة الثانية فيجلد، والثالثة فيجلد، والرابعة فيجلد، فيقول رجل من الجالسين لعنه الله، يعني عن هذا الشارب، ما أكثر ما يؤتى به؟ مرة ومرة ومرة ومرة. فيجيب الرسول صلى الله عليه وسلم جوابا لا ينقضي منه العجب، يدافع عن هذا الرجل المؤمن الذي أصابته الغفلة لضعفه مرات، فارتكب كبيرة وفاحشة دون أن يقصد ودون أن يصر ودون أن يتعمد، وإنما كان الضعف واستحواذ الشيطان، لكنه من قلبه يريد أن يتوب دائما ويريد أن يقلع دائما، فيأتي ذلك الجواب لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله.
هذا الرجل يحب الله ورسوله شيء عجيب أن يكون ذلك هو منهج الإسلام في الرحمة وفي المغفرة دون أن يكون هو منهجه في تعطيل حدود الله. فالإسلام يأمرنا أن نقيم حدوده ويأمرنا أن نستر على العاصي بمعصيته حتى يتمكن من التوبة فيما بينه وبين الله. ولأن وسائل إعلامنا تحارب منهج الله فقد عكست القضية. الأمر لم يعد فيها دعوة إلى التوبة، وإنما أصبح تشهيرا بمرتكب المعصية إن كان من المؤمنين، ودعوة إلى مزيد من الفواحش في الصفحة المقابلة إن كان من الفاسقين. فمن أنتم حتى تشهروا بعباد الله المؤمنين، وحتى تكشفوا العورات التي أمر الله بسترها؟ إن الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا، لا يريد لعبده العاصي أن يفضح على رؤوس الأشهاد، وإنما يريد أن يستر عليه. ولذلك لا تأذن الشريعة لنا أن نبلغ عن من ارتكب معصية سرا أو أن نتجسس عليه، وإنما توجب علينا أن نعينه على التوبة وعلى الرجوع إلى الله. لا تأذن لنا أن نصور صاحب الكبيرة إن كانت هناك كبيرة، وأن نشهر به في وسائل الإعلام. فإن كان مرتكب الكبيرة فاسقا غطوا عينيه بشريط لاصق حتى لا يؤذى ولا يعرف الناس صورته، وإن كانت هيئته كهيئة المؤمنين الموحدين جعلوا وجهه مكشوفا حتى يراه الناس. لماذا؟ ألم يكن عندكم شريط لاصق يوضع على عيني صاحب اللحية حتى لا يظهر بمعصيته وحتى لا يفضح، كما خبأتم عين الفسقة خوفا على مشاعرهم؟ أهذا من العدل ومن المساواة؟ مع أن التشهير محرم في الحالتين، لا يجوز أن يفضح الناس بمعاصيهم، ولا يجوز أن يعيش العاصي مدى الحياة وهو يشار إليه بالبنان وقد نبذه المجتمع. الإسلام لا يعرف هذا. الإسلام يعرف الستر، ويعرف ستر العورات، ويعرف النصيحة، ويعرف الدعوة إلى التوبة. ثم يبقى بعد ذلك سؤال مهم يجاب عنه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإنه يجب على كل مؤمن أن يعرف منهج الله وأن يتعلمه وأن يدعو إليه وأن يستمسك به. لا يجوز لمسلم في أمر من أمر دينه أو دنياه أن يخالف منهج الله، ولا أن يزن الأمور بغير ميزان الله الذي بينه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز له أن يخوض مع الخائضين وأن يقول مع القائلين وأن يردد ما تردده وسائل الإعلام من الباطل، وإنما يجب عليه أن يعرف مواقع الرضا لله عز وجل فيسير فيها ويدعو إليها بالحكمة والموعظة الحسنة. إن هذه الأخبار التي تنشر الفواحش في الذين آمنوا كان ينبغي على من نشروها وسعوا إلى نشرها أن ينشروا بدلا منها الأسباب التي أفضت إلى وقوع المجتمع في الفاحشة. إن مجتمعنا اليوم يتعاون كثير من أفراده على الإثم والعدوان، فالفواحش لها أسباب ولها مقدمات ولها دوافع. فكما أن الفقير إذا اشتد فقره وأحاط به الجوع ولم يجد من يطعمه فإنه يسرق دفعا للموت عن نفسه، فإذا أخرج المجتمع كله زكاة ماله التي أوجبها الله فلن نجد فقيرا في المجتمع. ولا يظن أحد أن الزكاة التي شرعها الله ليست منسقة مع الأرزاق التي قدرها، وإنما تجدون من محاسن الشريعة أن الرزق الذي قسمه الله بين عباده متفاوتا قد جعل الزكاة مكملا حلال ولو كان قليلا، فإنك لا تجد في المجتمع جائعا ولا فقيرا. لا يتصور أحد أن الزكاة تكفي لسد حاجات جزء من المحتاجين، وإنما الزكاة التي شرعها الله إذا ضم إليها الرزق الحلال فإن المجتمع كله يجد ما يكفي حاجته الضرورية. وإذا وجد في المجتمع دعوة إلى الفضيلة ومحاربة للرذيلة وتيسير في الزواج فلن تجد فاحشة في المجتمع. فالمسؤول الأول عن هذه الفواحش هو من يدعو إليها ويسعى إليها ويشارك فيها ويهيئ أسبابها، وهذا لا يقلل من مسؤولية من ارتكب الفاحشة، وإنما شأن الفواحش في المجتمع كشأن رجلين قتلا رجلا أحدهما أمسكه والآخر قتله، فكلاهما قتله. هذه هي الفاحشة التي سعى إليها طبقات من المجتمع. فصوروا المرأة في وسائل الإعلام عارية ودعوا إلى الفاحشة بصورة منظمة، حتى إن الفواحش اليوم لم تعد فوضى كشأن كثير من أمورنا، وإنما أصبحت منظمة ومرتبة ومسببة ومقننة. فأنتم تقرؤون في الجرائد اليومية في كل يوم أين تذهب هذا المساء، أي فاحشة تريد أن تراها اليوم، ثم يعرض عليك جملة من الفواحش والرذائل ولك أن تختار أيها شئت، ثم تذهب إليه ثم ييسر لك الأسباب. فإذا ذهبت هذا المساء إلى طريق من طرق الفاحشة لتراها فإنك لا شك تتأثر بما ترى، وقد تفعل ما ترى، وقد تتعلم مما ترى، خاصة أن الذين يذهبون في مسائهم إلى مواطن الفواحش ليسوا هم العقلاء وليسوا هم أصحاب العقول الرشيدة، وإنما أشباه الرجال وأنصاف الرجال، ولن تجد عاقلا مكرما قد كرمه الله يذهب إلى هذه الأماكن أصلا. فإن أسباب الفواحش في المجتمع هي التي ينبغي أن تحارب في وسائل الإعلام، هي التي ينبغي أن تمنع وليس العكس. وإنما أردت أن أنبه على حقيقة هامة، هي أننا بحاجة دائما إلى أن نعرف منهج الله، وإلى أن نزن كل أمورنا بميزان الله الذي بينه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل جعل من منهجه في كتابه أن يقسم الناس إلى عقلاء وإلى غير عقلاء، فالعقلاء في كتاب الله ليسوا هم أصحاب العقول المجردة فقط، وعكسهم ليسوا هم المجانين، وإنما وصف الله الكفار والمنافقين بأنهم غير عقلاء، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وأكثرهم لا يعقلون، وقد جاء ذكر هذا في مواضع مختلفة من كتاب الله عز وجل. إن الله يريد أن ينبهنا إلى أن أصحاب العقول هم الذين يصلون بعقولهم إلى معرفة الله وإلى الإيمان به وإلى الاستقامة على شريعته. ولذلك فإنني أريد أن أنبه إخواني إلى أن كل سبب من أسباب الفواحش التي نقرها أو نشارك فيها بصورة أو بأخرى فنحن داخلون به في وعيد الله، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. إن المرأة إذا خرجت متبرجة من بيوتنا فنحن بإقرارنا هذا نحب أن تشيع الفاحشة، ولو قلنا بألسنتنا إننا لا نحب ذلك. إننا إذا تركنا أبناءنا بعد انتهاء دراستهم يترددون كما يشاءون وإلى كل مكان يريدون يذهبون، فنحن من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. إننا إذا لم نقم بيوتنا على منهج الله فنحن من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. إننا إذا ذهبنا إلى أعمالنا في الصباح وتركنا نساءنا مع الأفلام فنحن من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. وما الفرق بين رجل خرج من بيته وأذن للرجال من غير المحارم أن يدخلوا على زوجته في غيابه يتحدثون معها وتتحدث معهم، ورجل آخر ترك زوجته بعد خروجه من بيته مع الأفلام يتحدث إليها أصحاب الفاحشة كما يشاءون، وهي جالسة تستمع وتنصت وتتأثر وتعجب ويؤثر فيها ما تراه وما تستمع إليه. وقل مثل ذلك في بناتنا اللاتي أصبحن ضحية لوسائل الإعلام في البيوت. يجب على المسلم أن يتأكد من كل شيء يدخل بيته قبل أن يدخل. لا يكفي أن تمنع الرجل الأجنبي أن يدخل بيتك في غيابك على محارمك، وإنما هذا الرجل يتسلل إلى بيتك من خلال المجلات الخليعة والأفلام الهابطة. إن بيتك مليء بالرجال الأجانب الذين يتحدثون إلى زوجتك وبناتك وأنت لا تشعر بهذا الخطر. إن ذلك كله ومثله معه من أسباب الفواحش التي ينبغي على المؤمنين جميعا أن يتعاونوا على منعها في بيوتهم أولا وفي مجتمعهم ثانيا بالحكمة والموعظة الحسنة. لو أن كل مسلم سأل نفسه سؤالا: هل أنا مسؤول عن هذا الدين بين يدي الله؟ فالجواب الصحيح أن يقول لنفسه: نعم، أنا مسؤول عن هذا الدين بين يدي الله. لا يكفي أن تكره المعصية، ولا يكفي أن تسترجع وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنما يجب عليك أيضا أن تشعر أنك مسؤول عن هذا الدين بين يدي الله. فماذا قدمت له؟ وماذا عملت للدعوة إليه؟ وماذا شاركت به؟ ينبغي عليك أن تستحضر هذا السؤال دائما، لأن الله سيسألك عن هذا الدين، لأن هذا الدين هو الأمر الوحيد الذي تعيش به. فقيمة الإنسان في إيمانه وعلمه بربه، فإذا خلا قلبه من الإيمان وخلا عقله من العلم بالله فلا قيمة له، فإن ذلك هو قلب الكافر وعقله الذين وصفهم الله بقوله: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وجمعنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا غائبا إلا رددته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا ظالما إلا خذلته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا صاحب حاجة ترضيك وتصلح شأنه إلا يسترتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول نصرنا واصلح ذات بيننا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واحسن عاقبتنا واختم لنا بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم امدهم بمدد من مددك وبنصر من نصرك وبجند من جندك. اللهم اجعل الدائرة على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأزواجه أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وأقم الصلاة.